وجهت العربي يستعملون مثل هذا نعم خصوصية. صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. جبر الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ودعنا دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ووفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. مطلب اللي بين أيدينا مطلب بسيط وما يستحق وقفة، وراح تشوفون مر عليه مرور سريع ونطبق عبارته حتى تحول للمطلب البعدي اللي هو فيه شيء من الدقة. مطلب الذي بين يديه عنوانه عنوان السيد الشهيد استعمال اللفظ وإرادة الخاص. أنا راح أعنونه بعنوان آخر تعدد الدال والمسوم. احنا يا اخوان اذا تذكرون من المبحث السابق قلنا اذا كان هناك عمل ذاتي اولي كقولي الانسان حيوان ناطق، يكون المعنى اللي هو الحيوان الناطق معنى حقيقي لو معنى مجازي. معنى ماذا؟ معنى حقيقي، لأن بينهما بين الإنسان اللفظ وبين المعنى اللي هو الحيوان الناطق بعد إنباته قاف اللفظ يكون بينهما اتحاد مفهومي، فيكون المعنى معنى حقيقي. هذا واحد، هي صور هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإذا لم يكن بينهما لا اتحاد مفهومي ولا اتحاد مصداقي، يعني لا حمل ذاتي اولي ولا حمل شيء صناعي، شو تقولون؟ شو يكون المعنى؟ معنى ماذا؟ مجازي كقولي الرجل الشجاع ماذا؟ اسد. حمل الاسديه على الرجل الشجاع هل هي من قبيل الحمل الذاتي الاولي؟ شنو رابطه الحمل الذاتي الاولي؟ اتحاد ماذا؟ مفهومي. وبين الرجل الشجاع والأسد بين مفهوميهما لا يوجد ذلك. هل هو حمل شائع صناعي يعني اتحاد مصداقي؟ لا. لماذا؟ وذلك لعدم وجود ماذا؟ اشتراك على مستوى المصداق. اذا لا حمل شائع صناعي ولا حمل ذاتي أولي، إذن ماذا يكون هذا الاستعمال؟ لفظ الأسد الرجل الشجاع استعمالا ماذا؟ مجازيا. الرجل الشجاع سيكون ماذا؟ معنى مجازي وليس معنى حقيقي. إذن الصورتين حتى تحول للصورة الثالثة اللي هي محل النظر هنا، إن كان الحمل حملا ذاتيا اوليا فالمعنى حقيقي، ان كان الحمل من قبيل المباين اللي هو لا جايع صناعي ولا ذاتي اولي مجال، واما اذا كان الحمل ماذا؟ حملا جايعا صناعيا. شنو ضابطة الحمل الجايع الصناعي؟ اختلاف في المفهوم اتحاد وين؟ في المصداق. مثاله الانسان وحيوانه اسال. هذا استعمال الحيوان في معنى في المعنى اللي هو الانسان هل هو على نحو الحقيقه ام على نحو المجاز؟ اولا لا اقول حقيقه لانه ماذا؟ لانه الحمل ليس حملا ذاتيا اوليا، ولا هاي ترى ولا ثاني بها متابع، ولا نقول مجاز
وقدسكم فيها مساحة، لأنها ليس من قبيل حمل مباين على المباين، إنما هذا من قبيل حمل عام على الحيوان. هذا لفظ الحيوان، معنى الحيوان، معنى الحيوان له مصادق وحصص كثيرة، إنسان، أسد، فرس، ما أعرف، واحدة من هذه الحصص ماذا؟ الإنسان. لو حملت ذلك المعنى العام المدلول عليه من خلال لفظ الحيوان وأردت به، مو جميع الحصص، وإنما أردت به ماذا؟ حصة خاصة من تلك الحصص اللي هو الحيوان الناطق، مثل هذا الاستعمال، استعمال اللفظ اللي هو كاشف عن المعنى العام في تلك الحصة وفي ذلك المعنى الخاص، هل هو استعمال حقيقي أم مجازي؟ واضح إن شاء الله؟ هذا هو السؤال. السيد بماذا يجيب؟ يقول هكذا: أنا راح استعير مثالا حتى بعد ما أضطر إلى التكرار. لما يقول لي القائد: ائتني بماء، هالسماء يدل على معنى عام، يعني على الماء الموجود في كل مكان أم على حصة خاصة منه؟ الماء، هاي عبارة الماء ائتني بماء تصدق على الماء الموجود في دجلة والماء الموجود في الفرع، الماء الموجود في الإناء والماء الموجود في الكهف، الماء الموجود النازل من السماء والماء الموجود على الجاري على الأرض. هذا قول المتكلم ائتني بماء، قلنا هذا اللفظ يدل على معنى عام. لو اقول في صورتين حتى اخلص بعد، قول المتكلم ائتني بماء ولفظ الماء يدل على معنى عام، هذا يحتمل واحد من وجهين، على احد الوجهين سوف يكون استعمالا حقيقيا، على الوجه الآخر سوف يكون استعمال المجازي. أنا راح أذكر مو وجهين، ثلاثة أوجه حتى ترتاح. مرة يقول ائتني بماء وهو قاصد من المتكلم، قاصد لأن أتيه بماء مطلق الماء لا حصة مخصوصة، بعد هذا استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ استعمال ماذا؟ حقيقي، لأنه أطلق الماء وأراد منه المعنى العام، واللفظ الماء وضع علما وضع المعنى العام، فيكون استعمالا فيما وضع له، فيكون استعمالا ماذا؟ حقيقي. وأما هاي الصورة الثانية، وأما إذا كان المتكلم عندما قال ائتني بماء مجرد لا جاب قرينة ويا ولا قال ائتني بماء وأراد ماء مخصوص هو الماء الموجود في البراد، استعمل اللفظ الدال على المعنى العام ولم يرد المعنى العام، وإنما أراد حصة مخصوصة من ذلك المعنى العام. عم انتم اهل الاصول شو تقولون هذا؟ قالوا ما دام استعمل اللفظ الدال على المعنى العام لا في معناه العام، بل اراد حصة مخصوصة من ذلك المعنى العام، ولم يضع ما يدل على تلك الحصة المخصوصة، فهو استعمال مجازي، فهو ماذا؟ استعمال مجازي. ها هسه بالصورة الثالثة إن شاء الله راح تتوضح، وأما الصورة الثالثة شوف حتى يا ريت من خلال هذا المكان إن شاء الله راح يرتفع الغموض إن كان هناك غموض. ومر المتكلم يكون خاصبا لماء البراد ويقول ائتني بماء البراد، ائتني بماء الفرات كما مثل السيد. هذا أفعله، هذا استعمال للفظ فيما وضع له. احنا نظرنا وين لكلمة الماء أم في غير ما وضع له؟ نقول هكذا، هذا يكون استعمالا حقيقيا. لماذا؟ وذلك لأن المتكلم القاصد لحفظة مقصوصة من الماء عندما قال ائتني بماء الفرات أراد بلفظة ماء ماذا؟ المعنى العام. ثم خصص من خلال ماذا؟ من خلال الكلمة الثانية اللي هي ماذا؟ الفرات. فالمتكلم كان قاصدا لحفة مخصوصة، والألفاظ التي جاءت في عبارته ماذا؟ أشارت إلى حفة مخصوصة، فالاستعمال ماذا يكون؟ استعمالا حقيقيا. شنو ميزة هذا الاستعمال؟ غضه تركب من أمرين، ما وحصة مخصوصة منه. غضه هذا نعبر عنه المدلول المعنى، والدال اللفظ تركب كما تركب قصد المتكلم أم لم يتركب؟ تركب أيضا الألفاظ ماذا؟ كم لفظ؟ لفظان، اللفظ الأول ما واللفظ الثاني ماذا؟ الفرات. فلفظ الماء بين قوسين الدال أشار إلى مدلوله اللي هو ماذا؟ معنى الماء ذلك الدائب. والفرات الدال أيضا أشار إلى مدلوله اللي هو ماذا؟ حصة مخصوصة من الماء. هذا يعبر عنه في الأصول ماذا يعبر عنه؟ تعدد الدال اللي هو ماذا؟ لفظ ماء ولفظ الفرات، وتعدد ماذا؟ المدلول اللي هو معنى الماء والحصة الخاصة من الماء. فيه النتيجة اللي راح أقولها لاستعمال المعنى العام في الحصة المخصوصة ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن أستعمل العام ولا أريد به حصة مخصوصة، بل أريد به جميع الحصص. ائتني ماء وأنا أريد مطلق الماء، هذا شو يسمون عني؟ استعمال حقيقي. وعن هاي الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني وان استعمل العام مجردا يعني من دون اضافة من دون كلمة اخرى، واريد به حصة مخصوصة، هذا ماذا يسمى؟ وان استعمل العام واريد وأن أستعمل العام مقرونا بما يدل على الخاص وأريد به الحصة المخصوصة. قصدت ماء الفرات وقلت لك ائتني بماء الفرات، هذا يعد ماذا؟ يعد أيضا استعمالا حقيقيا. واضح إن شاء الله؟ مثال آخر حتى تطبق العبارة. أقول ضربت حيوانا، مر أنا بقولي ضربت حيوانا على المتكلم قاصد للمعنى حساس متحرك مو بالإرادة. هذا شو تقولون عنه بعد؟ المعنى العام واللفظ دال أيضا على معنى. ماذا معنى؟ أنا قصدت المعنى العام ولفظي لفظي حيوان من وضع أيضا وضع للمعنى العام. هذا يسمى استعمال المعنى حقيقي. ومرة أقول ضربت حيوانا وأنا قاصد به خصوص الحصة المخصوصة الصاهر مثلا، هذا بعد شو تقولون؟ كلمة حيوان الدالة على المعنى العام مجردة أم مقرونة بما يدل على الحصة الخاصة؟ مجردة. إذن هو استعمال ماذا؟ مجازي. ومرة ثالثة أقول ضربت حيوانا يسهل مثلا، بعد هذا استعمال حقيقي من استعمال مجاز الحقيقي؟ استعمال حقيقي لأنني استعملته مقرونا بما يدل على إرادة الحصة الخاصة عند الأصوليين طبعا. أي بعد احنا هذا نحتوي كلام الأصول، واضح إن شاء الله؟ يبصدك إن شاء الله واضحة. أبو الحمل الشايع الصناعي ناظر علما إطلاق العام وإرادة ماذا؟ الخاص، وهو استعمال المجازي راح يكون. هذا اللي يعبرون عنه تعدد الدال وتعدد المجذور. أأتي بلفظين دالين وعندي ماذا؟ عندي مجذور. كما تقول بل
استعمال اللفظ وإرادة الخاص.
بل
إذا استعمل اللفظ أريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك.
فهو مجاز بلا شك. شنو مثال عن اللي مثلته؟ الرجل الشجاع ماذا؟ أسد. لماذا؟ لأنه لا حمل ذاتي أولي ولا حمل ماذا؟ شايخ صناعي. بل
وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص،
شو؟ اللفظ يدل على معنى عام وهذا المعنى العام له حصص ناطق صاهر ناهق زار، ومرة يراد نفس المعنى العام فحصيص، ومرة أخرى يراد ماذا؟ حصة مخصوصة من تلك من ذلك المعنى العام. بل
كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات فهذا له حالتان.
لفظ الماء يدل على معنى ماذا؟ عام له خاص بعد عام. أنا شنو مرادي؟ المعنى العام لو مرادي حصة من ذلك المعنى العام، حصة من ذلك المعنى العام. هذا شو يسموه بلد
الأولى إن أن تستعمل لفظ الماء.
شوف يقول هذا يحتمل احتمالين، إحنا ذكرنا ثلاث احتمالات بلد
في تلك الحصة بالذات أي في ماء الفرات فيما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا لأن اللفظ لن يوضع في الخاص.
شوف شلون يعني استعملت لفظ الماء مقرون له مجرد ولم أرد به المعنى العام وإنما أردت ماذا؟ حصة مخصوصة اللي هي ماء الفرات. هذا كسم مو قال مجاز بس
لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص.
لأن اللفظ يا لفظ لأن لفظ الماء لم يوضع للخاص يا خاص ماء الفرات بما هو خاص. بس
الثاني أن تستعمل لفظ الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره.
شوف أن تستعمل هاي معناها المشترك أنا أرفعها، أن تستعمل لفظ الماء وتريد به معناه العام. شلون فسرت العام في المشترك؟ لأن العام مشترك بين كل حصص الماء، واضح إن شاء الله.
وتأتي لفظ آخر يدل على خصوصية الفرات.
لفظ الماء استعمل في معناه العام لكن لأنني أقصد حصة خاصة سوف أحتاج إلى لفظ آخر، هذا اللفظ الآخر يجعل المعنى العام وين؟ مراد به معناه خاص.
بأن تقول آتيني بماء الفرات فالحصى الخاص قد أفيد بمجموع كلمتي ماء الفرات.
نكتب هات ائتني بماء الفرات مو نكتب جو ما دال مدلول هوتا الماء مطلقة. نكتب جو الفرات دال مدلوله ماذا؟ حصة خاصة من ذلك الماء. الصار شو تلاحظون؟ إذا تلاحظون عندي دالان وعندي ماذا؟ مدلول عن تعدد الدال وتعدد ماذا؟ المدلول بس.
لا بكلمة ماء فقط. وكل من الكلمتين قد استعمل في معناها الموضوع له فلا تجوز.
هذا السؤال لما تعدد الدال وتعدد المدلول هل هو مجاز ام حقيقه؟ شنو جواب السيد؟ يقول لفظه ماء استعملت في معناها الموضوع له اللي هو ماذا؟ الماء مطلق. لفظه فرات استعملت في معناها الموضوع له. اذا كل من الدالين كل من اللفظين استعملا فيما وضع له، واذا استعمل اللفظ فيما وضع له يتجمل الاستعمال حقيقي. واضح ان شاء الله؟ بس
ونطلق على علامة الخاص بهذا النحو طريقه تعدد الدال والمدلول.
المراد بالدال الالفاظ، المراد بالمدلول المعنى.
فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموع من المعاني بمجموع من الدوال.
إفادة الآن شوف راح أتناغم مع عبارة الشيخ. فطريقة تعدد معناها إفادة مجموعة من المدلولات اللي هو عبر عنها بمن؟ لا من المعاني، مجموعة من المدلولات بمجموعة من الدوال.
وبإعزاء كل دال واحد من تلك المعاني.
بإعزاء كل دال واحد من تلك كانت المناسبة في الزين الجيد. لو يستعمل لغة الدال والمدلول على وجه. لو يستعمل ماذا؟ لغة اللفظ والمعنى. حتى أنت وين ما وجدت لفظ خلوا في صفة دال. وين ما وجدت معنى خلوا في صفة مدلول. المراد بالدال اللفظ والمراد بالمدلول المعنى. تعدد المدلولات تعدد المعاني يستلزم ماذا؟ تعدد الفاظ. ان شاء الله حاول
الاشتراك والترابط.
الاشتراك والترابط بلي انا راح ابينك. عدي هن ثلاث صور: حمل ذاتي اولي، حمل شايع صناعي، حمل مباين. مو ثلاثة مو القسمة العادلة ماذا تقتضي؟ انا راح اكثر البلد نصفين. اقول اما صورة الحمل الذات الاولي فهي علما للمعنى الحقيقي لو للمجاز، للمعنى الحقيقي بلا كلام. واما صورة الصورة الثالثة حمل الموبايل فهي ماذا؟ المعنى المجازي بلا كلام. وين فقط عد الصورة اللي وقع فيها الكلام؟ صورة ثانية. هاي الصورة الثانية أنا أذكرها نصف بيضاء. أقول إن استعملت العام الحمل الشائع الصناعي مو شنو ضابطة الحمل الشائع الصناعي؟ اتحاد مفهومي، اختلاف مفهومي، اتحاد ماذا؟ مصداقي. يعني عام وخاص، عام وحصة خاصة، عام ومصداق، عام وفر. إن استعملت العام بلا قرينة خلنا عبر عنها وأردت الخاص، هذا الشيء سموه بعد مجاز، لأنك استعملت العام في الخاص ولم تأتي بما يدل على الخاص، راح يصير استعمال مجاز. ها هذا وين يلحق بعد بالصورة الثالثة، وإن استعملت أنعام لكن مقرونا بما يدل على الخاص بالخاص راح شي يكون. أقول ائتني بماء الفرات وأنا أريد ماذا؟ ماء الفرات. هذا بعد وين يلحق بالصورة الأولى اللي هو الاستعمال الحقيقي، فصارت صورة ونصف للمعنى الحقيقي وصورة ونصف للمعنى المجازي. واضح إن شاء الله؟ بس 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 استعمال حقيقي استعمال الكلي لفرد من أفراده. إن كان مع الكلي ما يدل على أن المراد لا مطلق الكلي بل حصة مخصوصة حقيقة، وإن كان الكلي مجردا عن القرينة واستعمل في الحصة الخاصة فإنه ماذا؟ يكون مجازي. يعني مثال قولوا هكذا، الإنسان حيوان، استعملت العام وأردت ماذا؟ الخاص حصة مخصوصة ولم آتي بما يدل على تلك الحصة، هذا ماذا يسمى؟ مجازا. ومرة أقول الإنسان حيوان يفكر، هذا ماذا يكون؟ يكون حقيقي. واضح إن شاء الله؟ أجل مخصوص شلون؟ لا 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 أخوه، هو الرجل يسلم لكن أراد أن يشير إلى نكتة، نكتة حتى هو مع التسليم بصحة العلامة، مع هذا على ضرب التسليم بصحة العلامة أراد أن يبين مطلبا يسمى تعدد الدال وتعدد ماذا المدلول، وأنه هو الرجل نفسه قضية صحة الحمد لا يؤمن بها كعلامة. أجل مطلب أفرتونه هو الاشتراك والترابط. شنو المراد بالاشتراك وشنو المراد بالترابط يا أخي؟ أعتقد هاي المعاني واضحة يا أخي. الاشتراك شنو ضابطه؟ ألفاظ متعددة ماذا؟ ترابط. الاشتراك معاني متعددة واللفظ ماذا؟ واحد. مثاله العين، مو العين الجارية، العين الباكية، ما أعرف عين الجيش، عين الرتبة، ما أعرف الجاسوس، عين الذهب. شو تلاحظون شنو لفظ واحد وماذا؟ معاني متعددة. الترادف عكسه، شنو يعني عكسه؟ يعني المعنى واحد والألفاظ متعددة. أنا دائما أمثل هرة قطة بعد ثالث البزونة يمكن بعد. واضح إن شاء الله؟ ألفاظ متعددة والمعنى واحد ذلك الحيوان. اشتراك وتراك. قبل أن أبين وقوع إمكان أو عدم إمكان الاشتراك والترابط بناء على النظريات الثلاثة الاعتبار والقرن الأكيد والتعهد، اشكل بهذا الاشكال. واضح شنو المراد بالترادف والمراد بالاشتراك؟ شنو المراد بالاشتراك؟ لفظ واحد ومعاني ماذا؟ متعدد. قالوا هذا صاحب الاشكال، انتم يا من قلتم بوجود الاشتراك بالعربيه ألا يلزم من هذا الإجمال والإبهام؟ أنا عندما أقول رأيت عينا، أنتم القائلين بالإشتراك تقولون هاي عين تطلق على الجارية، تطلق على الباكية، تطلق على عين الجيش، تطلق على عين الرقبة، تطلق على عين الذهب، تطلق على الجاسوس. وانت من اللي قلت رايت عيني أكو إشارة إلى أي واحد من هذه المعاني؟ المعنى يبقى مجملا أم لا يبقى؟ يبقى المعنى فيه إبهام وغموض أم لا يبقى؟ يبقى. إذن هذا من يرفض الاشتراك يقول بأن دعوى وجود الاشتراك في العربية تستلزموا الإجمال والإبهام والغموض، لأن هذا اللفظ يحتمل معاني كثيرة، فكأنكم تجرجرون الإجمال والإبهام إلى العربية عندما تقولون بالإشتراك. هذا الإشكال واضح، الإشكال الجواب عليه. اللغة شنو دور؟ اللغة توجد ألفاظا تصلح للدلالة على المعنى لتفهيم المعنى، سواء احتجنا في تفهيم المعنى إلى قرين أم لم نحتج. أنا شريد من اللغة، توجد لي ألفاظ تصلح للدلالة على المعاني، سواء كانت هذه الألفاظ بقرينة أم بغير قرينة، ونفس كلمة العين تصلح للدلالة على المعاني المشتركة بينها أم لا تصلح؟ تصلح. غاية ما في الأمر أن هذه الدلالة مرة تكون مقرونة بالقرينة كما في المشترك، ومرة تكون ماذا؟ غير مقرونة بالقرينة. واضح إن شاء الله؟ فنفس الاشتراك ليس بمعيب ما دام اللفظ المشترك يصلح للدلالة على المعنى، غاية ما في الأمر أن دلالته على المعنى تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قرينة، بل أكثر من هذا. الأخوة اللي دارسين بلاغة، بل أكثر من هذا، أن هذا الإجمال قد يكون لأجل نكتة، قد يكون مناسبا لغرض المتكلم. شو وقت أنا عندما أقول مثلا يا أخوان رأيت عينا، طب هذا مشترك مو؟ قبل أن أأتي بالقرينة السامع يظل متردد، هاي يا عين، العين الباكية، العين الجارية، باقي المعاني، فيزداد تشوقا ماذا؟ إلى معرفة المعنى المراد، يصير تركيزه على الكلام أكثر. فعندما أقول له رأيت عينا باكية، يقولون بلاغيا هذا أوقع في النفس. لماذا؟ وهذا على القرآن، هذا قضية المجمل في القرآن. شنو الحكمة من المجمل؟ فهو القرآن ماذا يقول؟ بلسان عربي مبين. لماذا ورد المجمل؟ هذا بحث المجمل في القرآن. يقولون لأن التفصيل بعد الإجمال أوقعوا ماذا؟ بالنفس، لأنك عندما تذكر المجمل سوف تتشوق النفس إلى ماذا؟ إلى سماع التفصيل الذي سيأتي بعد ذلك. واضح إن شاء الله؟ إذن أنا رجل أولا ردنا على الإشكال، الاشتراك ممكن وليس بمعيب، بل أكثر من هذا، قد يكون غرض المتكلم متناسبا مع ماذا؟ مع الإجمال اللي هو الاشتراك. واضح إن شاء الله؟ خب، والترادف بعد، الترادف لكم السؤال يا أخوان، هل يتوجه إلى الترادف إيش قال؟ ترادف الموجود في اللغة مثلا العربية هل يتوجه إليه إشكال كما توجه إلى الاشتراك بحيث اضطررنا إلى رد الإشكال أم لا يتوجه؟ فهذه الموضوعات مهمة من الأصول. الألفاظ المتعددة الدالة على معنى واحد هل يعد هذا أمرا معيبا في اللغة؟ مفروض هاي واضح لا يعد ولا يعد معيبا بل ماذا بل هو دليل على حيوية وغنى تلك اللغة لأن اللغة القادرة على أن تعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ هذا دليل على ماذا دليل على غنى يعني واحد يشوفه يوميا يبثثه أو واحد يشلل فده وبيته هذا اللي عنده تعدد بالأسواق هذا دليل على ماذا؟ لو دليل على غناء لو يأخذ من الجرة من حد الجرة كذلك يقولون بأن الترادف دليل وكثرة الألفاظ الدالة على معنى واحد دليل على غنى اللغة هذه مزية في حق اللغة والاشتراك العيب الظاهر احنا رددناه انتهى بعد الكلام اجلها الله السؤال الاشتراك والترادف هل يقع على نظرية الاعتبار هل يقع على نظرية القرن الاكيد هل يقع على نظرية التعقل تلاحظ انا شنو هناك بالتسلسل كنا نقول اعتبار تعهد واخر شيء ماذا قرن اكيد انا غيرت قلت اعتبار قرن اكيد تعهد لان المشكله راح تصير على نظريه التعهد وانا على نظريه القرن الاكيد والاعتبار لا مشكله شنو كان سؤالي هل يقع الاشتراك والترادف في هذه النظريات الثلاثه وفقا لهذه النظريات الثلاثه ام لا الجواب اما على نظريتي شوف هل صارت مصالحه اما على نظريتي الاعتبار والقرن الاكيد فالاشتراك والترادف ممكن ولا مشكله فيه يعني شلون اقول هكذا اذا اردت احسب الاشتراك والترادف على نظريه الاعتبار شوف اعتبرت لفظ العين للجارية اعتبرت لفظ العين للباقية اعتبرت لفظ العين للجاسوس وهكذا ولا مشكلة في ذلك أو الترادف على نظرية الاعتبار أقول اعتبرت لفظ الأسد من حيوان المختلف اعتبرت لفظ لي للحيوان المختلف اعتبرت لفظ محتبرت اعتبرت لفظ غضنفر حلمل للحيوان المختلف ولا مشكلة في ذلك لأن الاعتبار ماذا سهل مأولا إذن من قال بنظرية الاعتبار قال بإمكان الاشتراك والترادف بناء على نظريته ولا مشكلة أجوان نظرية السيد الشيء نظرية القرن الأكيد ماذا كانت تقول النظرية أنه كلما اقترن لفظ بالمعنى بسبب كثرة الاستعمال أو بسبب العناية الخاصة نشأت تلك العلاقة بين اللفظ وبين المعنى أنا على الاشتراك أقول أوجد اقتران بين لفظ العين والعين الباطنية يحصل اقتران بسبب كثرة الاستعمال يتحقق وضعا لا يتحقق يحصل اقتران بين لفظ العين وال جاسوس يحصل اقتران بين لفظ العين والعين الجاسوس
هذا لا مشكلة في الجنين.
وكذلك بالنسبة لمن في الشراب يقترن لفظ الأسد بالحيوان المحترم، يقترن لفظ الغضنفر بالحيوان المفترس، يقترن لفظ الليل بالحيوان المفترس، وما نقول كل مشكلة. إذن الاشتراك والترادف على مبنى النظريتين ممكن بلا إشكال. وين راح تجي المشكلة؟ نظرية التعهد، ذكرون نظرية التعهد يا أخوان ماذا كانت تقول؟ بعد أقول هكذا، التعهد أولا نظرية السيد الخوي، يا ريت تركزون على هذه العبارة، التعهد له صيغتان، صيغة سلبية وصيغة إيجابية. الصيغة السلبية للتعهد ماذا؟ أتعهد أن لا أأتي باللغم إلا إذا قصدت تزيين المعنى. أيحتفظ به الصيغة الإيجابية شنو؟ أتعهد أن أأتي باللغم عند قصد ماذا؟ تزيين المعنى. ترى من حيث المؤدى ماذا؟ واحد، لكن وين؟ بالسد والإيجاب. لكن هذا حتى حكينا من حيث المؤدى واحد، لكن سوف تلاحظون بأن النتيجة سوف تختلف على الصيغتين، على السلبية راح نوصل النتيجة، وعلى الإيجابية راح نوصل النتيجة مغايرة. استحضرنا النظريتين يعني الصيغتين، الصيغة السلبية والصيغة الإيجابية. شنو كان السؤال المطروح يا أخوان؟ الاشتراك والترادف هل تقولون بإمكانه على نظرية التعهد؟ شوفوا اخوان، انا راح اجيب اربع صور وانت ان شاء الله بتركيزكم راح تقولون لي متى يمكن ومتى ما لا يمكن. الصيغة الاولى، احكي عن الترادف، احكي عن الاشتراك. الصورة الاولى، اشتراك طبقا على الصيغة السلبية للتعهد، هذا عنوان الصورة الاولى. خلينا امثل، اقول اتعهد ان لا اتي بلفظ العين الا اذا قصدت الباكية، يعني العين الباكية، هذا تعهد رقم واحد. أتعهد أن لا أأتي بلفظ العين إلا إذا قصدت الجارية، مو نبحث عن الاشتراك. بعد، أتعهد أن لا أأتي بلفظ العين إلا إذا قصدت الجاسوس، على الصيغة السلبية وفقا لهذه الأمثلة الاشتراك ممكن أم ليس بممكن ولماذا؟ ساعدوني ليش؟ لأنه هكذا، لأنه إن وفى بالتزامه وتعهده الأول، قال أتعهد أن لا أتي بلفظ العين إلا إذا قصدت ماذا؟ الجارية، مو قلنا له الباقي، الباقي إذا أراد أن يفي بتعهده الثاني ينتهي يا تعهد، ينتهي التعهد الأول، لأنه في التعهد الأول قطع على نفسه عهدا أن لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد الباقي، وفي التعهد الثاني تعهد أن لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد الجارية، فإن التزم بالتعهد الأول أخلى ذي من بالثاني والثالث، وإن التزم بالتعهد الثاني خلى بالأول والثالث، وإن التزم بالثالث خلى بالاثنين، وإن شاء الله ثلاثة ونخليهم إلا عشرة. حتى بس هاي الصورة الأولى، الاشتراك وفقا للصيغة السلبية لنظرية التعهد هل هو ممكن أم لا ولماذا؟ الجواب ماذا؟ الجواب ليس بممكن. لماذا؟ وذلك لأن الوفاء بأحد التعهدين أو التعهدات ماذا يلزم منه؟ الإخلال بباقي التعهد. واضح إن شاء الله أخوان؟ مطلب الرابع شوية تعمد إن شاء الله كان غدا والحمد لله.